باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر نشيد الأناشيد الأصحاح الثالث، بركاته على جميعنا أمين. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف المدينة في الأسواق وفي الشوارع. أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلت بيت أمي وحجرت من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحق ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة من البرية بيضاء كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ هوذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضين سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيف على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، والمجد لله دائما دائما آمين. الأصحاح الثالث اللي بين إيدينا صورة جميلة ورائعة للجهاد الروحي أو للعمل الروحي، وفي نفس الوقت أيضا يرى الآباء الأولون في هذا الأصحاح صورة تحمل نوع من النبوة عن الصلب والقيامة والدفن أيضا 3 أيام في القبر. ومن الجانب الآخر يرى كثير من الآباء مثل القديس أوروريوس أسقف نيسوس ومثل العلامة أوريجانوس أن هذا الأصحاح يتحدث عن الأسرار الإلهية وبخاصة سر المعمودية. عشان كده ما رضيتش أخذ الأصحاح آيات منفردة، لكن حبيت أخذه كوحدة واحدة عشان ندرسه ككل. هاخد من 3 جوانب: جانب الحياة الروحية، والجانب الثاني الجانب النبوي، والجانب الثالث الجانب السرائري. من الجانب الروحي يقول: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. نحن يا أحبائي في العالم نعيش كما في الليل. إن طلبنا الله، وهنا ما يسموهوش الله لكن يسميه من تحبه نفسي، يكررها في الآية الأولى من تحبه نفسي، وفي الآية الثانية من تحبه نفسي، وفي الآية الثالثة من تحبه نفسي، وفي الآية الرابعة من تحبه نفسي. تكرار كلمة من تحبه نفسي كأنه لا يريد أن يعطي لله اسم معين، لأنه ما فيش اسم يستطيع أن يكشف عن كل أسرار الله. إن سمناه الله كإله فلا يكشف عن عمله كإله، إن سمناه كمخلص يكشف عن محبته من ناحية الخلاص، إن سمناه المسيح يكشف عن مسحته أنه الممسوح لأجل خلاصنا. النفس البشرية لما بتعيش مع ربنا بتذوب في محبة ربنا للدرجة اللي بتيها بتقول له مش عايز اسميك باسم معين، لكن يكفي ان انا اسميك هذا الاسم، انت هو من تحبه نفسي، انت هو من تحبه نفسي، حبيتك وانشغلت بيك وملأت انت كياني للدرجة اللي اصبحت انت كل شيء بالنسبة لي. كلنا في الداخل يوجد حنين الى من تحبه نفوسنا، لكن كيف نلتقي بهذا الحبيب؟ تقول النفس البشرية في الليل، في الليل وانا على فراشي طلبت من تحبه نفسي، وتؤكد طلبته فما وجدته. في وسط الخطية وفي وسط الظلام وفي وسط الضعفات، ان طلبت الله وانا مستلقي على فراشي اطلبه فلا اجده. مرات كثيرة عايزين نتقابل مع ربنا واحنا نايمين، عايزين نتقابل مع ربنا واحنا متسطحين على ظهورنا مستلقين على فراشنا، لا نريد ان نبذل مجهود ولا نريد ان نبدأ بالعمل. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. يبقى الانسان فينا طول النهار مشغول بالعالم وطول النهار مرتبك بهموم هذه الحياة وطول النهار مسحوب للأمور الزمنية، وعاوز أول ما يرفع عينيه كده بالليل ويقول له يا رب يلاقي ربنا جوه في داخل قلبه، وعايز تعزيات السماء تملأ قلبه، وعايز الفرح يملأ حياته، ويظن أنه يستطيع أن يتمتع بالله لمجرد أنه مجرد ما يطلب ربنا حتى هو مستلقي. صحيح الله ليس ببعيد عننا، والله في أعماقنا، والله يشتهي خلاصنا، والله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، والله هو الذي يبدأ أولا بالعمل، وهو الذي أحبنا أولا كما يقول الرسول. ولكن يا أحبائي لا يليق بينا أن نطلب الله ونحن في تراخ أو في كسل أو مستلقين على فراشنا. إن كنت مشغول طول النهار بهموم كثيرة أو ساقط في أخطاء كثيرة، لا أقل من أنك قبل ما تصلي تقول ترنيمة لطيفة وتفتح إنجيلك تقراه وتعمل مطنيتين ثلاثة قدام ربنا، وتقف كده تاخد فترة هدوء وتقف قدام ربنا تتكلم مرة واثنين وثلاثة. الله صحيح يسمع ليك قبل أن تنطق بشفتيك، يعني وانت جوه في داخل القلب هترفع عينيك يكون الله سمع لصوتك، لكن الله لا يحب الكسل ولا يحب التراخي، بل يقول الكتاب من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. الله فاتح أحضانه والله بيركض لكي يستقبلك، والله بيطلبك ويسعى إليك، لكن لا يعني هذا انك تسترخي وتنام وتتهاون وتقول الله عارف نيتي وعارف امكانياتي وعارف ضعفي وكفاية، وانا اول ما اجي اصلي ابانا الذي وانا على السرير وخلاص، او ارسم الصليب واذكر اسم ربنا وخلاص، او يعني تحاول ترضي ضميرك باي صورة من الصور. لما يجي لك كده فكر الكسل وانت جاي مرهق وتعبان ومش عايز تصلي بالليل، تذكر هذه العبارة، قول لنفسك في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. امال تعمل ايه النفس البشرية؟ شوف المرة الثانية، تقول اني اقوم، اني اقوم واطوف في المدينة وفي الاسواق في الشوارع اطلب من تحبه نفسي. طلبته فما وجدته. اقوم واطوف في المدينة والف في الاسواق وفي الشوارع وتدور عليه ما تلاقوهوش. المرة الاولى دورت عليه وهي نايمة وهي مسترخية. المرة الثانية طلعت تدور عليه خارج نفسها، طلعت في الاسواق في الشوارع تبحث عن الله فلم تجده، تدور على ربنا في الكتب او تدور على ربنا في وعظ الناس او تدور على ربنا في الطبيعة او تدور على ربنا خارج عن حياتها. الكتاب المقدس يؤكد ان ملكوت الله في داخلنا وان الكلمة ليست ببعيدة عنا، قريبة منا، في داخلك جوه في قلبك. الغلطة بتاعت المرة الاولى ان الواحد يطلب ربنا هو متراخي. الغلطة الثانية ان الواحد يطلب ربنا ويبذل مجهود لكن يضيع مجهوده على الفاضي لانه يبحث عن الله خارج عن نفسه. وده اللي سقط فيه كثير من الفلاسفة وتعثر كثيرون حتى في الكتاب المقدس لانهم لم يريدوا ان يلتقوا مع الله في اعماقهم في الداخل، لكن ارادوا ان يلتقوا به خارج نفوسهم فلم يستطيعوا. الله لم ترى خارجك. لما ربنا جه بنفسه قال لنا هذا التعبير وقال لتلاميذه، قالوا لهم بشر نقول ايه؟ قال لهم قولوا لهم قد اقترب ملكوت الله. قد اقترب ملكوت الله يعني اقترب من ناحية الزمان يا رب، يعني فاضل كام سنة والملكوت يجي؟ لا، ده مش بس اقترب من ناحية الوقت، لكن ده اقترب اليكم لان ملكوت الله لم يعد شيئا خارج عنكم بل صار في داخلكم. وكما اكد رب المجد يسوع نفسه، ملكوت الله في داخلكم. ما تدورش على ربنا في المدينة، ما تدورش على ربنا في الشوارع، ما تدورش على ربنا في الاسواق وسط الهيصة. الله لا يرى في الاسواق في وسط الازدحام، ولا يوجد في الشوارع في الاماكن البعيدة، ولكن الله عميقا في داخل نفسك. ان سمعت وعظة لطيفة عن ربنا وحسيت قلبك اشتاق لربنا، ارفع عينيك وقل له يا رب انا نفسي اشوفك جوايا. واذا قريت كتاب حلو عن ربنا اقفل الكتاب واركع وقل له يا ربي انا عايزك تدخل في اعماقي. واذا حدثك احد عن ربنا لا تطلب ان ترى الله في هذا الانسان، قل له اريد ان اراك في داخلي يا رب. الله لا يرى في المدينة في الشوارع والاسواق، ولكن الله يرى في اعماقك في الداخل. لذلك تقول طلبت من تحبه نفسي فلم اجده. المرة الثالثة تقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرفه حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي. اتقابلت مع الحرس الطائف، تلاقة النفس مع خدام الكلمة، تلاقت مع الناس الكارزين، تلاقت مع العمال بتوع الكرمة. قالت لهم ما شفتوش، اما رأيتم من تحبه نفسي؟ وكانت الاجابة فما جاوزتهم الا قليلا حتى ايه؟ حتى وجدت من تحبه نفسك. لازم تتجاوزهم. يعني ابونا مش هيمسكك كده ويقولك تعالى حديك ربنا، لكن لازم لما تتقابل مع ابونا او تتقابل مع اللي بيكلمك عن ربنا ان تتجاوز هذا الانسان لكي تلتقي مع الله على مستوى العلاقة الشخصية. ان كان الكاهن هو وساطة ومن فم الكاهن تطلب الشريعة، وان كان الكاهن هو خادم الرب ويقول مع معلمنا بولس الرسول تصالحوا مع الله، لكن عمل الكاهن ان يحدث لقاء شخصي ما بين اولاد الله وما بين الله. شغلته ان يحصل مصالحة شخصية ما بين كل نفس بشرية وما بين الله مخلص النفوس. وجدني الحرس الطائف وبعدين سألته أما رأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. أحيانا حتى في الاعتراف، شغلة أب الاعتراف إن بس مجرد بيفتح التوصيلة، توصيلة الحب أو المصالحة بين الله والإنسان، وده عمل الروح القدس وليس عمل الكاهن. عمل الروح القدس الذي أعطي للكنيسة أن يعطي غفران الخطايا وأن يعيد العلاقات من جديد ما بين الله والنفس الخاطئة. يكفي للكاهن ان يضع يده على رأسك ويطلب من اجلك عمل المصالحة، وشغلتك انك تعيش في هذه المصالحة. احيانا البعض يظن ان الكاهن هو كل شيء، وانا مجرد اروح لابونا اقول له انا غلطت في كذا وكذا وخلاص وابونا يديني الحل وانتهت العملية. عشان كده نطلع من الاعتراف نغلط تاني ونعترف ونغلط تالت وعاشر ومية، وما بنحصلش نختبر قوة الغفران في حياتنا، لاننا مش عايزين نتجاوزهم. لكن الكتاب يقول ايه؟ فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. انا مش رايح اقعد مع ابونا، انا مش رايح اقعد مع ابونا، انا رايح اقعد مع اب الكل، مع المسيح نفسه. انا رايح اتمتع بعمل الروح القدس نفسه. انا رايح اعيش في حياة الاتحاد مع الله. لابد يا عزيزي انك تخرج من الاعتراف بهذا العمل انك تلتقي مع الله شخصيا، وتطلع فرحان لأنه قد غفرت خطاياك وسترت آثامك وتمتعت بعمل شركة الروح القدس، فتطلع مملوء تهليلا لكي تكمل الطريق وتقول هذا التعبير، تقول وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي. العملية مش عملية ان ابونا قال لي يا ابني محلل وخلص، لا، ده العملية ان انا قعدت كان في خصام بيني وبين ربنا لاني صنعت خطية، وجاي اقول انا غلطان وقد غفرت اثامي وتمت المصالحة وحصل اتحاد اعمق بيني وبين ربنا. فاقول له مش سايبك بقى يا رب، امسكته ولم ارخيه حتى ادخلت الى بيت امي وحجرة من حبلت بي. مش حسيبك لغاية ما تدخل الى اعماق قلبي في الداخل لكي تعرف واعرف انا اسرارك واسراري. احلفكن يا بنات اورشليم ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. خلاص بقى أنا دخلت مع المسيح في شركة، ودخلت إلى بيت أمي وإلى حجرة من حبلت بي، دخلت بي إلى أعماق قلبي في الداخل واستراح في قلبي. سبوه بقى ينام ويستريح في داخلي. لا تيقظنا الحبيب أو لا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، دي علامة إيه؟ علامة الدخول إلى العلاقة الخفية بين النفس والمسيح في سرية. النفس لما بتتقابل مع ربنا وتدخل به إلى حجرة بيت أمي وإلى حجرة من حبلت دي، تقول له تعالى ربي ندخل مع بعض ندردش، وتقعد النفس تدردش مع ربنا وتدخل في علاقات خفية لا يعلمها أحد غير أنت وربنا، وتقول للناس اللي حواليك أو حد وحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. عايز تقعد مع ربنا فرحان بيه مهيص بيه، محدش يدخل في أسرارك مع ربنا. من الأخطاء اللي بتحصل في الحياة الروحية إن أول ما الإنسان يكون علاقة مع ربنا يبتدي يحكي للناس أسراره مع الله، فتضيع كل العلاقة. شوف عن الست العذراء يقول الكتاب، يقول كانت متفكرة به في قلبها، قاعدة كده في أعماقها تبص لأعمال ربنا العجيبة في حياتها، تقول له أنا مذهولة يا رب، أنا مذهولة لأن في أسرار فائقة، في حب عجيب. ووقفت الست العذراء تتأمل أعمال الله في حياتها وهي في تأمل كامل في سرية، لذلك كانت حياتها تزداد نموا. طول ما انت وربنا جوه في العمق ومخبي على نفسك انت وربنا، طول ما حياتك تبقى فيها نمو. بلاش تحكي فضائلك، وبلاش تحكي البر الذي يعطيه لك الرب في حياتك، وبلاش تحكي الامكانيات الجميلة التي قدمها الله ليك، خليها سرية. في سير القديسين نرى صور رائعة لهؤلاء الناس الذين أصروا ألا تكشف حياتهم السرية مع الله بقدر المستطاع. ولعلنا نذكر سيرة القديس الأنبرويس اللي كان كل ما ربنا يكشفه وكل ما ربنا يعلن بره يهرب من المنطقة يروح منطقة ثانية، لأنه مش عايز حد يعرف السر الموجود فيه. ولعلنا نذكر إنسان رقد في الرب منذ حوالي 10 أو 12 سنة، اللي هو أبونا عبد المسيح المنهري. هذا الإنسان كان إنسان بسيط للدرجة اللي فيها إن كان يجي في الصيام الكبير ويحط زبدية لبن ويشرب أي حتة لبن قدام الناس، والناس كانت تتعثر تقول ايه ده في الصيام الكبير يشرب لبن، وكان يصوم بالاسابيع ولا يعلم احد، للدرجة اللي فيها اقام ميتا باسم المسيح. كان يخفي كل فضائله لدرجة ان لما تنيح احد الكهنة في منطقة المنيا في قرية من القرى وراحوا للانبا ساويروس زمان، فقال له أنبا ساويروس يا أبونا عبد المسيح صلي لهم القداس، قال له هو قداس واحد بس، قال له خلاص، قال له بس سيدنا لغاية ما ترسم لنا قسيس، قال لهم بس خلوها أول قداس ويحلها ربنا الأسبوع اللي بعد، قال له قداس واحد، قال له خلاص قداس واحد. ويقال عن أبونا عبد المسيح أنه لم يصلي مطلقا قبل كده، ووقف ابونا عبد المسيح يصلي في القداس تحت الحاح الشعب، وفي وسط القداس اضاء وجهه كالشمس ولم يستطع ان يكمل، ويقولوا كان يصرخ في اعماق قلبه: يا ستي عذراء استري عليا، ما تفضحينيش. وبدموع كثيرة حتى أطفأ الله هذا النور الشديد وكمل القداس وهرب من المدينة حتى لا يأخذ كلمة مديح من أحد. هكذا أحبائي كانت النفوس الحريصة على خلاصها، لا تشتهي مجدا من العالم، لكن تشتهي أن تكون لها سرية مع الله، حياة خفية داخلية. مش مجرد ما تعمل خير، لو واحد يعني كلمك اي كلمة على طول تفتخر تقول ده انا لسه عامل كذا وعامل كذا، ابدا. خلي خيرك مستخبي تاخد عنه اكاليل كتير، وخلي شرك مفضوح لكي لا يذكر ليك في الحياة الاخرى. على رأي القديس انبا انطونيوس يقول: إن ذكرنا خطايانا فالله لا يذكرها، وإن لم نذكر خطايانا فالله سيذكرها لنا. يا ريت خطايانا تبقى مفضوحة قدام الناس، أما ما يعطيها الله لنا من حياة مقدسة فلتكن مختفية حتى لا نأخذ عنها إكليل هنا بل نكلل في الحياة الأبدية. كل خير يتعمل قل له: يا ربي خبيه عشان اقدر الاقي حاجة قدامي في يوم الدينونة، ولو انه ليس من صنع يدي ده من عمل نعمتك. وكل ضعف فيك قل له: انت تعلم يا ربي اني ضعيف. وقول مع معلمنا داود النبي: خطيتي امامي في كل حين، خطيتي امامي في كل حين. دايما شايف ضعفات، اما ما اعطاني الله من بر فأقول عنه كده: أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. سيبوه نايم في أعماقي، لأن في كده دردشة كبيرة بيني وبينه نقعد ندردش مع بعض. ده الجانب الروحي، كيف نلتقي مع الله؟ لا نلتقي من خلال الكسل والتراخي ونحن على فراشنا، ولا نلتقي به خارج عن نفوسنا، لا نلتقي به في المدينة في الأسواق والشوارع، ولكن نلتقي به من خلال الحرس الطائف، خلال كلمة الله وخدام الكلمة، بعد أن نتجاوزهم قليلا لكي نلتقي مع المسيح شخصيا. وإذ نلتقي به شخصيا نمسك به ولا نتركه ولا نركه، ندخل به إلى أعماق نفوسنا في الداخل لنعيش معه في سرية لا يعرفها أحد. من الجانب الروحي أيضا يقول: من هذه الطالعة أو من هذه الصاعدة من البرية بيضاء؟ في الترجمة اللي بين إيدينا مش موجودة كلمة بيضاء، لكن في الأصل اليوناني ترجمة السبعينية موجودة: كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. اتقابلت مع ربنا وأمسكت دي ودخلته إلى أعماق قلبها وقالت: أرجوكم ما حدش يصح المسيح، سيبوه نايم في أعماقي في الداخل. وما دام المسيح في الداخل ماذا يحدث؟ تبص كده الملائكة والسمائيون يتطلعون إلينا ويقولوا لهذه النفس: مين النفس اللذيذة دي البيضة النقية الطاهرة؟ من هذه الصاعدة من البرية؟ من هذه المرتفعة من يوم إلى يوم ترتفع من مجد إلى مجد، تلبس ثياب البر، تلبس الثياب البيض، تحمل رائحة البخور كأعمدة من دخان، رائحة الصلاة تملأ كيانها، معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر، أي قد تطيبت بأطياب المسيح الذي دفن في القبر. صورة لطيفة خالص. على قد ما كانت النفس سوداء وعلى قد ما النفس ما قدرتش تتقابل مع ربنا قبل كده، لكن حينما امسكت بالمسيح وقالت له في عرضك تعال ادخل جوايا، لما تدخل النفس في الداخل المسيح في الداخل يفضح النفس ويكشفها، والانسان في الداخل يبص النفس يقول له انا تعبان يا رب، والله يبص كده من الداخل ويقول لك ايه، يقول مين النفس اللذيذة دي الصاعدة من البرية. نفسي اقف شوية عند كلمة الطالعة او الصاعدة من البرية. في ناس دايما نازلين الى داخل البرية، وفي ناس دايما صاعدين من البرية، والبرية هي الصحراء القاحلة اللي ما فيهاش خير، لا فيها مية ولا فيها خضار ولا فيها اكل. الانسان المؤمن يدرك ان العالم اشبه بالبرية، وقلبه باستمرار ساعد ومرتفع، حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك، وباستمرار عينيه مرفوعة لفوق في السماء، وباستمرار لابس ثياب البر بتاعة المسيح، قد لبستم المسيح، وباستمرار حياته كصلاة. يقول معلمنا داود اما انا فصلاة كأعمدة من دخان، وباستمرار متحد مع المسيح المدفون فمطيب بأطياب المر واللبان وبكل أذرة التاجر. رائحة الطيب النقية الجميلة الحلوة تخرج ويشتمها السمائيون ويفرحون. يقول رب المجد يسوع لا يستطيع أحد أن يرتفع إلى السماء إلا الذي نزل من السماء الذي هو في السماء. مش ممكن حد يصعد من البرية ويطلع فوق بثياب البر وبهذه الرائحة الطيبة وبهذا المجد العظيم إلا ابن الله وحده. فإن أمسكنا المسيح في داخلنا واتحدنا مع المسيح يرتفع قلبنا إلى فوق ويصغر العالم جدا قدامنا. على رأي القديس أغسطينوس لما كان مربوط في الأول بالعالم كان كل شيء عنده هي اللذة، كل شيء عنده هو العالم، كل شيء عنده هو متعة الأرض. لما تفك من الرباطات خلال اتحاده بربنا يقول لما طلعت فوق 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 على قمم العالم شفت ايه يا أغسطينوس؟ الصغر العالم جدا أمامي. لو اخدت طيارة كده وطلعت كل ما تطلع لفوق تبص تلاقي دي البيوت تبقى صغيرة صغيرة لغاية ما تيجي في وقت تلاقيها اصغر من علبة الكبريت. العمارة اللي مثلا 12 او 15 او 100 دور تبص تلاقي بيت قدامك زي علبة الكبريت تستفها، ايه ده؟ ده انا كنت زمان اقعد جنب العمارة ناطحة السحاب وابص كده لفوق ما اقدرش اشوف فوق لانها كبيرة عليا. والواحد لو طلع في الدور مثلا 80 ولا 90 ويبص كده يدوخ لانه ما يقدرش، حاسس نفسه صغير. لكن لما نطلع فوق خالص تبتدي ناطحة السحاب دي تبقى ايه؟ تبقى حتة علبة كبريت صغير. طول ما انت غرقان جوه العالم، العالم بيبتلعنا وفاكرين ان احنا صغيرين على العالم وان احنا جزء لا نتجزأ من العالم ويبتلعنا العالم. طول ما احنا مع مركبة المسيح الصاعدة الى السماء، طول ما احنا مربوطين بالمسيح الساكن في الاعالي ننظر من الاعالي فنرى العالم صغير جدا، نشوف العالم كلا شيء. تسمع معلمنا بولس الرسول تقول له ايه رأيك في الدنيا دي، يقول لك اني احسب، تحسب ايه يا بولس؟ قال كل امور العالم ده كنفاية. عارف واحد لما ياكل ويفضل فتفتين كده شوية فتفتين تعيش على الترابيزة ياخدهم كده ويرميهم في الزبالة، نفاية شوية زبالة. او لما ياكل وياخد القشر بتاع الاكل ويرميه في الزباله. اهو احساس معلمنا بولس الرسول بعد ما دق ربنا ان العالم ده عمل زي شويه النفايه، زي شويه الزباله اللي عايز يرميهم يخلص منها. تقول ده انا كنت بحب العالم واشتهيه، وكان العالم براق في عينيا وكان بلعني. اقول لك بس جرب انك تمسك بالمسيح وتدخله الى اعماق قلبك وتمسك به وتشوف العالم ده يساوي ايه. يبقى تافه، تافه جدا، وتعرف كده يصعب عليك الناس المربوطين بالعالم. بس تقول ده اخد حقي وده حرمني من ميراثي وده مش عارف عمل فيا ايه وده انا انتقم منه لاني اهني. لو واحد هانك تقول له مسكين الانسان الغلبان ده، مسكين الانسان الغلبان ده، لانه بسبب الاهانة دي ربما يخسر السماء ويبقى صعبان عليك، مش لانه اهانك، صعبان عليك لانه هو بيضيع ميراثه وابديته. وتبص كده تلاقي كرامة العالم بقيت كلا شيء، ومحبة العالم كلا شيء، وشهوات العالم كلا شيء، وتبتدي تحمل طبيعة جديدة التي أخذتها في المعمودية، وتصير كما قيل من هذه الطالعة من البرية بيضاء كأعمدة من الدخان معطرة بالمر واللبان وبأزرة التاج. لا تعرفنا ازاي نتقابل مع ربنا، نمسك بيه. اذا امسكنا بيه نبتدي نطلع لفوق ونطلع مملوئين بياضا، ونطلع لنا رائحة المسيح الزكية. لكن مش معنى هذا الصعود ما فيهوش تعب. ده يقول كده ايه، معطرة بالمر. المر يعني بالآلام، واللبان علامة الصلاة، يعني ندخل إلى أعماق الألم لكن مجاهدين أيضا بالصلاة وبأغرة التاجر رائحة المسيح الزكي. فالإنسان المسيحي وهو صاعد من مجد إلى مجد يدخل من ألم أيضا إلى ألم، ومن صلاة إلى صلاة، ومن رائحة المسيح الزكية إلى رائحة المسيح الزكية. إيه المنظر اللي شافه؟ قالوا هي طالعة الناس تشوف منظر سليمان اللي هو المسيح ملك السلام. يقول عنه وذا تخت سليمان شاف العرش بتاع المسيح وحوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضين سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. تبص النفس البشرية وهي طالعة مش تقول أنا عايزة تعزيات من السماء وعايزة لذة في الحياة مع ربنا وخلاص، لكن تبص ربنا كده وتلاقيه إيه؟ تلاقيه الملك، ملك السلام الحقيقي المتربع على عرشه وحواليه 60 جبارا. ايه يعني 60 جبار؟ احنا قلنا ان رقم 12 يشير الى ملكوت الله على الارض، لان المسكونة 4 جهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، والثالوث القدوس يملك في المشارق كما في المغارب وفي الشمال كما في الجنوب. فرقم 12 يشير الى مملكة المسيح في المسكونة كلها. فكأن المسيح جالس على عرشه وحوله الكنيسة كلها، دول الاثناشر. تقول لي طب امال ايه حكاية الستين؟ اقول لك اصل 12 × 5 يبقى ايه؟ يبقى 60. تقول لي الخمسة دول ايه؟ اقول لك اذا كان رقم 12 يشير الى مملكة المسيح على الارض، الناس اللي هم من حملوا الملكوت في داخلهم، فرقم 5 يشير الى الحواس، وكأن كل إنسان من أولاد الله قد تقدست حواسه لتكون كجندي صالح للجهاد. عيني دي أصبحت جندي للمسيح، وداني دي بقت جندي للمسيح، وبقي ده بقي مكرس للمسيح، احاسيسي كلها بقت مكرسه المسيح. انسان قد بيع بالكامل لحساب المسيح. انا يعني المسيح، افكاري افكار المسيح، قلبي قلب المسيح، احاسيسي الداخليه هي احاسيس المسيح. فستون جبار اللي حوالين المسيح هو تقديس كل حواس المؤمنين لتكون كجبابرة حرب لا تهدأ ولا تنام حتى النفس الأخير. يقول ايه؟ حاملين سيوفا متعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. ناس كتير يبتكروا المسيحية مجرد تدخل الكنيسة وتولع الشمعة وتمشي، او تدخل الكنيسة وتدي للفقراء وتمشي، او تدخل الكنيسة وتقول كلمتين وتمشي. الايمان المسيحي يا حبيبي هو دخول الى حالة جهاد والى حرب مستمرة. ده معلمنا بولس الرسول يقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لان محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع رؤساء الشر الروحيين. نحن قد دعينا للجهاد حتى الدم، بس مش جهاد ضد ناس، لكن جهاد ضد الخطية. عيني لا تستريح حتى ترفض كل نظرة غير مقبولة لكي تستقبل كل نظرة مرضية امام الله. ووداني تجاهد كجندي صالح للمسيح، فلا تقبل كلمة غير مرضية للرب، لكن تريد ان تكون كل ما تسمعه مقدسا للرب. وهكذا احبائي كل احاسيسنا تكون كرجل سيفه على فخذه من هول الليل. في حرب، في حرب، وكل ما هتدخل عند ربنا كل ما هتزداد الحرب. يمكن تبص تلاقي نفسك ما كنتش بتحارب بافكار شريرة وتيجي تتناول وتلاقي الحرب هاجت. ما تخافش، ده هو كده، ده انت قبلت بارادتك انك تدخل في ملكية ربنا وتدخل في تبعية للمسيح، وقبلت ان تدخل في حالة حرب ضد الخطية. تقولي طب ما انا كنت قبل ما تناول كنت كويس، جرالي ايه؟ اصلك كنت نايم فما فيش حرب. لما دخلت في حالة الحرب ضد الخطية ان جاهدت يحصل ايه؟ تكلل. تقولي بس بسقط في الخطية، اقولك ما تخافش، بيقول كده لا تشمتي بي يا عدوتي فاني وان سقطت ايه؟ اقوم. ده اذا كان معلمنا بطرس الرسول بيقول ربنا يا معلم اذا اخطا الي اخويا كم مره اغفر له؟ 7 مرات؟ قال له لا، 7 ايه؟ ده 77 مره. وهنا 77 يعني مش 490، يعني كمال الكمال، يعني مهما بلغ من اخطاء فاغفر لاخيك. اذا كان الله يطلب مني انا الضعيف ان اغفر لاخي الى هذه الدرجة، كم بالاكثر الله غافر لخطايانا. ما تخافش، كلما اشتدت الحرب ضدك في الداخل، كلما هاجت الخطية عليك، كلما اشتدت الافكار ضدك، قل لنفسك ما تخافيش، قل لنفسك ما تخافيش، ما تخافيش، لانك كرجل حرب معك سيف على فخذك من هول الليل. وانت عايز تدخلي السماء كده ببلاش، لابد ان تدخلي في اهوال يحاربك فكر الحقد، ويحاربك فكر الضغينة، ويحاربك فكر الشهوة، ويحاربك فكر محبة المال، ويحاربك فكر حب الظهور، وحروب من الداخل وحروب من الخارج، وحروب في البيت وحروب في العمل، وحروب في داخل الكنيسة وحروب في الجسد. ومع كل ده تقول ولا لا اخاف ما دمت انت معي، الله في وسطها فلن تتزعزع. ما دمت انت يا ربي على تخت سليمان، ما دمت انت متربع في داخلي، نحن يا ربي كجبابرة مملوئين متعلمون الحرب ماسكين بسيوفنا لا نخاف من هول الليل. اذا يا احبائي الاصحاح ده لذيذ. اتكلمنا ايه الطرق الغلط اللي بيها ما بنتقابلش مع ربنا، كيف نلتقي مع الله، واذا التقينا مع ربنا ثمار هذا اللقاء كيف نصعد من البرية حاملين رائحة المسيح الزكية، ملتحفين بثياب البيض، مقدسين في دمه. وبعدين بدأ يفهمنا ان هذا الصعود ليس معناه نوم، بل هو حالة حرب مستمرة. طب ومين يا رب اللي يسندني في حالة الحرب؟ قال عمل اعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده ارجوانا ووسطه مرصوف محبة من بنات اورشليم. سر نجاحي ان تخت سليمان، ان عرش المسيح الذي يجلس عليه في داخل قلبي مصنوع من فضة. والفضة تذكرنا بكلمة الله التي هي مثل الفضة المنقاة. في حالة الحرب لكي يتربع الله على عرشه اقعد اقرا في الفضة، اقرا في كلمة الله النقية المصفاة كالفضة. وروافده العوارض بتاعته اللي قاعد عليها من ذهب، والذهب يشير الى الامور السماوية. فسر قوتي في الحرب كلمة الله التي كالفضة، ارتفاع قلبي الى السماويات، مقعده ارجوانا. الحتة اللي قاعد عليها ارجوان، اي لباس الملوك الذي يجلس في داخلي ملك يستطيع ان يملك في قلبي. ووسطه مرصوف محبة، كل حوالين صدره في حب لبنات اورشليم. اذا استعدت من الحرب امسك انجيلي، ارفع قلبي للسماء، اتذكر ان المسيح الملك في اعماقي في الداخل، اتمتع بالحب الذي يفيض من صدر الله. مش اول ما تقع في الحرب تقول يا خسارة انا ما قدرتش احارب. لا، ما تخافي، ما تخافي عزيزي، ما تخافي. اذا سقطت قم وامسك انجيلك وقول له اروح لمين غيرك يا رب. انت يا رب كلمتك كالفضة تستطيع ان تنقيني. انت يا رب تسحب قلبي كالذهب الى السماويات فلا يكون في داخلي دنس. انت يا رب تدخل بي الى ملكوتك فلا يملك الشيطان في داخلي. انت تضمني الى صدرك فاشبع حبا، وهذا يكفيني. بس خدني كده في صدرك وضمني اليه، لان وسطك زي ما بيقول وسطه مرصوف محبة من بنات اورشليم. بس ياخدني ربنا كده في حضنه ويحطني على صدره واتمتع بالحب الذي يفيض من صدر الله، هذا يكفي. انت عدت يا احبائي، يقول ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون. اذا حسيتوا في سقوط طب اطلعوا. نروح فين؟ قال اطلعوا من ذواتكم، اخرجوا من ذواتكم، اطلعوا على الصليب. بيقول لنخرج خارج المحلة لنحمل عاره. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ان حسيت انك تعبان في الخطية وحسيت انك مكسر ومش قادر تقوم، اطلع من ذاتك، قل له يا ربي خدني، طلعني برا، شممني الريحة الحلوة، اريد ان اراك وانت ربي على عرشك، وانت ربي على الصليب بالتاج الذي توجتك به امك، تاج اكليل الشوك الذي وضعته امة اليهود عليك. اريد ان اراك وانت ربي من اجل السرور الموضوع امامك، قد احتملت العار مستهينا بالخزي. ان التأمل في جراحات المسيح والتأمل في صليبه، ان التطلع يا احبائي الى هذا العمل الخلاصي يكفي ان يسندنا وان يخرجنا من الضعف اللي بنعيش فيه. مش عايز اطول عليكم الليلة، لكن يكفي النهاردة اخذنا الاصحاح من الجانب الاول وهو الجانب الروحي. ربنا يدينا نعمة ويوم السبت اذا سمح الرب وعشنا نتكلم عن الجانبين الاخرين، وهو الجانب النبوي والجانب السرائري ايضا. لإلهنا كل ماجد وكرامة من الان والى الابد، امين.